إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل القراءة والتعليق لبعض المسائل على أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا قبل التوقف إلى قوله رحمه الله تعالى: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نتقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد ذلك الثلاثة، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
هذا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنهم أرضاهم. قال: هؤلاء، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. فهذا كالإجماع على هؤلاء الثلاثة أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بقية الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، وهم أهل الشورى، أهل الشورى الذين أشار عليهم عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن. قال لعبد الله بن عمر: وهذا الأمر بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، ذكر الذين جاء ذكرهم بعد الثلاثة: علي بن أبي طالب، ثم الزبير، علي بن أبي طالب، ثم طلحة ابن عبيد الله، ثم الزبير بن العوام، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم سعد بن أبي وقاص. قال: كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني يعدون الصحابة بالترتيب، على قدر الهجرة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة والسابقة.
هذه في الدرجة الثانية بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر. والمراد بأهل بدر هم الذين شاركوا في غزوة بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، لأن للمهاجرين فضل على الأنصار لتركهم ديارهم وأبناءهم وأموالهم وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دار الإسلام. قال: على قدر الهجرة والسابقة. أولا فأول. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
الله أكبر. كذلك هذا نوع من الترتيب والتفضيل. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشر المبشرين بالجنة وبعد أهل بدر مهاجرين ثم الأنصار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. والمراد بالقرن الجيل، وغالبا يكون في زمن مقداره 100 سنة. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني له من الفضل على قدر الوقت الذي صحبه فيه. لا شك أن من طال عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في الصحبة ممن صحبه ساعة أو رآه ثم لم يره بعد ذلك. قال: وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، يعني من التابعين. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أفضل من التابعين مهما عملوا من الأعمال. قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. فهذه منازل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله تعالى: أصول أهل السنة أو أصول السنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر.
البر والفاجر.
البر والفاجر. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك.
نعم، هذا من السنة، أي من الملة والطريقة التي صار عليها أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة للأئمة. ثم ذكر أمير المؤمنين، قال: وأمير المؤمنين البر والفاجر. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني من تغلب عليهم بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فهذا يجب السمع والطاعة له. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، يعني من ولي أمر المؤمنين واحتاج إلى الجهاد وجب الخروج معه سواء كان برا أو فاجرا، لأنه ينظر لمصلحة المسلمين. لا يترك الجهاد معه. من الأمور التي يليها أمير المؤمنين قسمة الفيء. المراد به ما يحصل للمسلمين من الكفار من الغنائم وما يفيئه الله على المسلمين بدون قتال، يعني ما يؤخذ من غير المسلمين بدون قتال، هذا يتولى أمر تقسيمه ولي الأمر، لأنه هو الناظر في مصلحة المسلمين. ومن ذلك خمس الغنيمة، وما يكون فيئا يكون لبيت مال المسلمين الذي يتولى أمره ولي الأمر، وإقامة الحدود، هذا من واجبات ولي الأمر، قطع يد السارق، قتل القاتل، ورجم المحصن، وجلد الزاني، هذا إلى ولي الأمر وليس إلى عامة المسلمين، إلا من أنابه، من أمره النبي، من أمره ولي الأمر بتنفيذ الحد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا قائلا له: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا لا يجوز الافتيات فيه على ولي الأمر، بل لا بد من الإذن أو الأمر به. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني في هذه الأمور، في إقامة الحدود وفي قسمة الفيء وتولي زكاة الأموال وتوزيعها على المسلمين والنظر إلى مصالح المسلمين في بيت مال المسلمين. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، الصدقات الواجبة والمندوبة، من دفعها إليهم أجزأت عنهم برا كان أو فاجر، سواء كان ولي الأمر برا أو فاجرا، إذا دفعت إليه الصدقة، صدقة المال، فإنها تبرأ الذمة بذلك. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، قال: الصلاة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين يعني الجمعة، على خلاف من يرى أنه يصلي وراءه الجمعة ثم يرجع إلى بيته فيصليها ظهرا، هذا لم يرد به دليل ولم يكن من منهج السلف، بل هو من منهج الخوارج. قال: من أعادهما فهو مبتدع، يعني من أعاد الجمعة بعد أن يصليها ورأى الإمام الفاجر فإنه مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا خلف الأئمة، من كانوا برهم وفاجرهم. أقول: أما الخوارج فإنهم لا يرون هذا، لا يرون الصلاة صلاة الجمعة ولا الجماعة وراء الأئمة الذين يكون فيهم فسقا، يكون فيه فسق يرون بأن الصلاة خلفهم لا تصح، وقد يكون الفسق هذا من صنيع المبتدعة، يفسقون ولي الأمر ويبدعونه ويكفرونه، ثم يترتب على أحكامهم هذه ما ينبني عليها من الأحكام من عند أنفسهم، فيقولون إذا كان وصل إلى درجة الكفر والصلاة خلفه لا تصح جمعة ولا جماعة، إذا نوقشوا ما هو الأمر الذي كفرتموه به قالوا ارتكب الكبيرة أو يقر في دولته الكبائر، وهذا دليل على جهلهم، الكبيرة لا يكفر بها أصحاب القبلة بل إنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم، والصلاة خلف الإمام برا كان أو فاجرا أو من يوليه الإمام العام، هذه سنة أهل السنة والجماعة. قال فالسنة بأن يصلي معه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنهما تامة، ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل
قتال السلطان،
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. قال رحمه الله في حكم من له إمام فاسق، قال فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، يعني أئمة الجور والفسق، أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، يعني يعتقد بأنها تامة، لا يكن في صدره من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، سواء كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج مات ميتة جاهلية، لأنه من الخوارج. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الذين يخرجون على السلطان بقتال، بإصابات، بأمور، هؤلاء على غير السنة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا هو الوضع مع الخارج الذي يخرج على أحد المسلمين يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه، فله أن يقاتله، يعني يدافعه، وفرق بين القتال والقتل، فللإنسان أن يقاتل أي يدافع عن دمه عن ماله عن عرضه حتى يدفع شر هذا الصائل، ولهذا لا يجوز الإجهاز عليه إن صرع، أصيب بجرح فصرع، لا يجوز الإجهاز عليه يعني تخليصه وإزهاق روحه، لا يجوز، كما لا يجوز اتباعه إذا هرب، هذا لا يجوز في قتال الدفع، في قتال الدفع عن النفس أو العرض أو المال. قال: وليس له إذا فارقوه يعني اللصوص أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ما دام أنهم هربوا وتركوه لا يتبعهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لأنه لو نوى ذلك ثم قتل فصار من أهل النار، لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيقول رحمه الله أن الذي يدافع عن نفسه لا ينوي قتل الصائل، وإنما ينوي دفعه حتى يسلم من الإثم. قال: وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، هذا دعاء عليه بأن يبعده من رحمته لأنه تسبب في هذه المشكلة. قال: وإن قتل هذا، يعني المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه، في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. والحاصل أن المدافع عن نفسه يدفع شر هذا الصائل بأدنى الدفع، مثلا يعجزه عن القتل، أن يأخذ السلاح أو يكسر رجله أو يده حتى لا يتبعه أو يستمر في إيذائه ويتركه ولا يجهز عليه. وإن هرب الصائل تركه لا يتبعه، هكذا يكون يعني في دفع الصائل. قال: لا نشهد على أحد من أهل القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الذنب غير الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي، على أنه لا يخلد في النار. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد في ذلك الذنب في الدنيا فهو كذا كفارته، إقامة الحد على الإنسان في الدنيا كفارة ذلك القتل ذلك الذنب. فمن قتل فقتل كفر عنه ذنب القتل، ومن سرق فقطعت يده كفر قطع اليد عنه ذنب السرقة، ومن زنى فجلد كفر جلده ما اقترف من الزنا، ومن رجم بعد إحصانه فإنه يكفره الرجم، وهكذا. فالحدود كفارات وزواجر، تكفر الذنوب وتردع المستهترين بها. قال: كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا على غير تائب من الذنب التي قد استوجب بها العقوبة من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نحكم له بجنة أو نار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. من لقي الله بالكفر الأكبر، لأن الكفر كفران، كفر أكبر وهو الخروج من ملة الإسلام، وكفر أصغر وهو كفر النعمة وهو غير من خارج من الملة. فمن لقي الله كافرا كفرا أكبر فهو مخلد في النار. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصل إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم، الرجم حد الزنا بعد الإحصان، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فالثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، وإنما جلد علي رضي الله عنه، جلد شراحة في يوم ورجمها في اليوم الذي بعده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتصر على الرجم. جاءه ماعز بن مالك الأنصاري رضي الله عنه واعترف بالزنا بعد الزواج، فردده النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب، لعله حتى كرر عليه الزنا السؤال: أتدري ما الإحصان؟ قال: نعم، أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته. فأمر برجمه، وأتته الغامدية وهي حبلى، قالت: يا رسول الله طهرني. فسألها فقالت إنها حبلى من الزنا، فجعل يعرض: أكنت نائمة؟ أكنت مكره؟ أكنت؟ قالت: أتريد أن ترددني كما رددت ماعزة؟ فأمر وليها بأن يحسن إليها حتى تضع ثم يأتي بها. فلما وضعت أتاه بها، قال: ارجعي فأرضعيه حولين. فرجعت فأرضعت ابنها حولين، ثم أتت به بعد الحولين في يده كسرة خبز يأكل منها، فقالت: ها هو يا رسول الله قد استغنى عني. فدفعه إلى أحد الأنصار ثم أمر بها، فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت وصلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: وتصلي عليها وهي زانية؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 50 أو 70 من أهل المدينة لو سعتهم. هذا يدل على أن حد الرجم ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال عمر رضي الله عنه: لعل الحياة تطول بالناس فيقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وقد أنزل فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. فنسخ لفظه وبقي حكم. هذا الحد الرجم ثابت بالكتاب والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله. وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
نعم، هذه الأحاديث وهو ما جاء في التنقص لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الكف عن تنقصهم أو البحث عما شجر بينهم، فقد أمرنا باحترامهم وعدم تنقصهم، أمرنا بالترضي عنهم كما رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الذي يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام. يعني قد يكون المنافق مظهرا للإسلام لكنه يبطن الكفر، غير صادق في إيمانه، ولهذا أكذبهم الله جل وعلا عندما جاءوا وقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق الاعتقادي هو الكفر الأكبر، مخرج من الملة، مخلد صاحبه في النار، بل إنهم في الدرك الأسفل من النار، تحت الملاحدة وتحت المشركين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، قال هذا على التغليظ، يعني على الزجر وعلى الوعيد الشديد في من اتصف بهذه الصفات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، في رواية إذا عهد غدر، وفي رواية إذا أؤتمن خان، خمس خصال إذا اجتمع الثلاث منها في الإنسان كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يقول رحمه الله هذا على التغليظ. ويقول نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني لا نجتهد لها تأويلا غير هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى القتل كفرا. وقد جاء في بعض التفسير لهذا الحديث أن المراد بالكفر فيه الكفر الأصغر، لأن القتل كبيرة من الكبائر لا يخرج من الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم كفرا، فهل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: هذه النصوص مثل هذه النصوص نجريها على ظاهرها ولا نتعرض لها بشيء. قال: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر من تبرأ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، يعني لهذا الحكم الذي وردت به الأحاديث نجريها على الأحكام الظاهرة. وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، يعني نقارن بينها وبين النصوص الأخرى فنحمل مثل هذه الألفاظ على ما دلت عليه الأدلة. بأن يكون يعني لفظ الكفر في قتال المسلم أو شبابه يكون يعني غير الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه لا يزال في دائرة الإسلام، لقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وسمى الله جل وعلا المتقاتلين إخوة، فنحمل هذه النصوص على تلك النصوص ونبين الأحكام على ضوء ذلك. ولا شك أن الإمام أحمد لا يخفى عليه هذا، أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل العام على الخاص ونحو ذلك من أصول الفقه وأحكام الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذا هو الأصل الأخير، قوله رحمه الله تعالى: في الجنة والنار أنهما مخلوقتان، قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا قال ورأيت الكوثر، وهذه قد أعدت، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. من الناس من يؤول أو يستبعد أو يقول بأن وجود الجنة والنار قبل الحاجة إليهما ليس من الحكمة، فلماذا يخلقهم الله جل وعلا؟ فيقال له: ما دام أن الله جل وعلا قد ذكرها في القرآن وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالواجب عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كلامه بقوله: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الموحدين من أهل القبلة، في المصلين من أهل القبلة، أنهم تحت المشيئة مهما عملوا من الكبائر تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم إذا ماتوا على ذنب بغير توبة، وإن شاء عفى عنهم أدخلهم الجنة. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق وأن ينفعنا بهذه الدروس العلمية، وجزى الله أئمة العلم وأئمة الأمة خير الجزاء فيما قدموه وبذلوه من العلوم النافعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل القراءة والتعليق لبعض المسائل على أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا قبل التوقف إلى قوله رحمه الله تعالى: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. نتقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد ذلك الثلاثة ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
هذا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنهم أرضاهم. قال: هؤلاء نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. فهذا كالإجماع على هؤلاء الثلاثة أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بقية الصحابة من العشر المبشرين بالجنة وهم أهل الشورى، أهل الشورى الذين أشار عليهم عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن، قال لعبد الله بن عمر: وهذا الأمر بعد عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر الذين جاء ذكرهم بعد الثلاثة: علي بن أبي طالب ثم الزبير، علي بن أبي طالب ثم طلحة ابن عبيد الله ثم الزبير بن العوام ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعد بن أبي وقاص. قال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني يعدون الصحابة بالترتيب. على قدر الهجرة، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله على قدر الهجرة والسابقة.
هذه في الدرجة الثانية بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر. والمراد بأهل بدر هم الذين شاركوا في غزوة بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، لأن للمهاجرين فضل على الأنصار لتركهم ديارهم وأبناءهم وأموالهم وهجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دار الإسلام. قال: على قدر الهجرة والسابقة. أولا فأول، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
الله أكبر. كذلك هذا نوع من الترتيب والتفضيل. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشر المبشرين بالجنة وبعد أهل بدر مهاجرين، ثم الأنصار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. والمراد بالقرن الجيل، وغالبا يكون في زمن مقداره 100 سنة. وكل من صحب كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني له من الفضل على قدر الوقت الذي صحبه فيه. لا شك أن من طال عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في الصحبة ممن صحبه ساعة أو رآه ثم لم يره بعد ذلك. قال: وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، يعني من التابعين. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أفضل من التابعين مهما عملوا من الأعمال. قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذه منازل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله تعالى: أصول أهل السنة أو أصول السنة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر.
البر والفاجر.
البر والفاجر. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك.
نعم، هذا من السنة، أي من الملة والطريقة التي صار عليها أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة للأئمة، ثم ذكر أمير المؤمنين، قال: وأمير المؤمنين البر والفاجر. اللهم اجعله خير. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني من تغلب عليهم بالسيف، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فهذا يجب السمع والطاعة له. والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، يعني من ولي أمر المؤمنين واحتاج إلى الجهاد وجب الخروج معه، سواء كان برا أو فاجرا، لأنه ينظر لمصلحة المسلمين. لا يترك الجهاد معه. من الأمور التي يليها أمير المؤمنين قسمة الفيء، مراد به ما يحصل للمسلمين من الكفار من الغنائم وما يفيئه الله على المسلمين بدون قتال، يعني ما يؤخذ من غير المسلمين بدون قتال. هذا يتولى أمر تقسيمه ولي الأمر، لأنه هو الناظر في مصلحة المسلمين. ومن ذلك خمس الغنيمة، وما يكون فيئا يكون لبيت مال المسلمين الذي يتولى أمره ولي الأمر، وإقامة الحدود، هذا من واجبات ولي الأمر، قطع يد السارق وقتل القاتل ورجم المحصن وجلد الزاني هذا إلى ولي الأمر وليس إلى عامة المسلمين، إلا من أنابه، من أمره النبي، من أمره ولي الأمر بتنفيذ الحد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا قائلا له: واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا لا يجوز الافتيات فيه على ولي الأمر، بل لا بد من الإذن أو الأمر به. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني في هذه الأمور، في إقامة الحدود وفي قسمة الفيء وتولي زكاة الأموال وتوزيعها على المسلمين والنظر إلى مصالح المسلمين في بيت مال المسلمين. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، الصدقات الواجبة والمندوبة، من دفعها إليهم أجزأت عنهم برا كان أو فاجر، سواء كان ولي الأمر برا أو فاجرا، إذا دفعت إليه الصدقة، صدقة المال، فإنها تبرأ الذمة بذلك. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، جمعا للكلمة وتوحيدا للصف، قال: الصلاة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين يعني الجمعة، على خلاف من يرى أنه يصلي وراءه الجمعة ثم يرجع إلى بيته فيصليها ظهرا، هذا لم يرد به دليل ولم يكن من منهج السلف، بل هو من منهج الخوارج. قال: من أعادهما فهو مبتدع، يعني من أعاد الجمعة بعد أن يصليها وراء الإمام الفاجر فإنه مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا خلف الأئمة، من كانوا برهم وفاجرهم. أقول: أما الخوارج فإنهم لا يرون هذا، لا يرون الصلاة، صلاة الجمعة ولا الجماعة وراء الأئمة الذين يكون فيهم فسقا، يكون فيه فسق، يرون بأن الصلاة خلفهم لا تصح، وقد يكون الفسق هذا من صنيع المبتدعة، يفسقون ولي الأمر ويبدعونه ويكفرونه، ثم يترتب على أحكامهم هذه ما ينبني عليها من الأحكام من عند أنفسهم، فيقولون إذا كان وصل إلى درجة الكفر والصلاة خلفه لا تصح جمعة ولا جماعة، وإذا نوقشوا ما هو الأمر الذي كفرتموه به قالوا يرتكب الكبيرة أو يقر في دولته الكبائر، وهذا دليل على جهلهم الكبيرة لا يكفر بها أصحاب القبلة، بل إنهم مؤمنون بإيمانهم وفاسقون بكبائرهم. والصلاة خلف الإمام برا كان أو فاجرا أو من يوليه الإمام العام، هذه سنة أهل السنة والجماعة. قال فالسنة بأن يصلي معه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنهما تامة ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل
قتال السلطان
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. قال رحمه الله في حكم من له إمام فاسق، قال فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، يعني أئمة الجور والفسق، أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، يعني يعتقد بأنها تامة، لا يكن في صدره من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، سواء كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات هذا الخارج مات ميتة جاهلية، لأنه من الخوارج. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الذين يخرجون على السلطان بقتال، بإصابات، بأمور، هؤلاء على غير السنة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن
صرع ولا يجهز
عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، هذا هو الوضع مع الخارج الذي يخرج على أحد المسلمين يريد قتله أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه، فله أن يقاتله، يعني يدافعه. وفرق بين القتال والقتل، فللإنسان أن يقاتل أي يدافع عن دمه عن ماله عن عرضه حتى يدفع شر هذا الصائل. ولهذا لا يجوز الإجهاز عليه إن صرع، أصيب بجرح فصرع، لا يجوز الإجهاز عليه يعني تخليصه وإزهاق روحه، لا يجوز. كما لا يجوز اتباعه إذا هرب، هذا لا يجوز في قتال الدفع، في قتال الدفع عن النفس أو العرض أو المال. قال وليس له إذا فارقوه يعني اللصوص أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ما دام أنهم هربوا وتركوه لا يتبعهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لأنه لو نوى ذلك ثم قتل فصار من أهل النار. لحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فيقول رحمه الله أن الذي يدافع عن نفسه لا ينوي قتل الصائل، وإنما ينوي دفعه حتى يسلم من الإثم. قال وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. هذا دعاء عليه بأن يبعده من رحمته، لأنه تسبب في هذه المشكلة. قال وإن قتل هذا يعني المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. والحاصل أن المدافع عن نفسه يدفع شر هذا الصائل بأدنى الدفع، مثلا يعجزه عن القتل بأن يأخذ السلاح أو يكسر رجله أو يده حتى لا يتبعه أو يستمر في إيذائه ويتركه ولا يجهز عليه، وإن هرب الصائل تركه لا يتبعه، هكذا يكون يعني في دفع الصائل. قال لا نشهد على أحد من أهل القبلة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الذنب غير الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي، على أنه لا يخلد في النار. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد في ذلك الذنب في الدنيا فهو كذا كفارته، إقامة الحد على الإنسان في الدنيا كفارة ذلك القتل ذلك الذنب، فمن قتل فقتل كفر عنه ذنب القتل، ومن سرق فقطعت يده كفر قطع اليد عنه ذنب السرقة، ومن زنى فجلد كفر جلده ما اقترف من الزنا، ومن رجم بعد إحصانه فإنه يكفره الرجم، وهكذا. فالحدود كفارات وزواجر، تكفر الذنوب وتردع المستهترين بها. قال كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا على غير تائب من الذنب التي قد استوجب بها العقوبة من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، ما نستطيع أن نحكم له بجنة أو نار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. من لقي الله بالكفر الأكبر، لأن الكفر كفران، كفر أكبر وهو الخروج من ملة الإسلام، وكفر أصغر وهو كفر النعمة وهو غير منخرج من الملة. فمن لقي الله كافرا كفرا أكبر فهو مخلد في النار. قال والرجم حق على من زنى وقد أحصل. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم الرجم حد الزنا بعد الإحصان، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فالثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، وإنما جلد علي رضي الله عنه، جلد شراحة في يوم ورجمها في اليوم الذي بعده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتصر على الرجم. جاءه ماعز بن مالك الأنصاري رضي الله عنه واعترف بالزنا بعد الزواج، فردده النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتوب، لعله، حتى كرر عليه الزنا السؤال: أتدري ما الإحصان؟ قال: نعم، أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته. فأمر برجمه، وأتته الغامدية وهي حبلى، قالت: يا رسول الله طهرني. فسألها فقالت إنها حبلى من الزنا، فجعل يعرض: أكنت نائمة؟ أكنت مكره؟ أكنت؟ قالت: أتريد أن ترددني كما ردت ماعزة؟ فأمر وليها بأن يحسن إليها حتى تضع ثم يأتي بها. فلما وضعت أتاه بها، قال: ارجعي فأرضعيه حولين. فرجعت فأرضعت ابنها حولين، ثم أتت به بعد الحولين في يده كسرة خبز يأكل منها، فقالت: ها هو يا رسول الله قد استغنى عني. فدفعه إلى أحد الأنصار ثم أمر بها، فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت، وصلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: وتصلي عليها وهي زانية؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 50 أو 70 من أهل المدينة لو سعتهم. هذا يدل على أن حد الرجم ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عمر رضي الله عنه: لعل الحياة تطول بالناس، فيقول قائلهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وقد أنزل فيما أنزل: الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة، فنسخ لفظه وبقي حكم. هذا الحد الرجم ثابت بالكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله. وقوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ. فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
نعم، هذه الأحاديث وهو ما جاء في التنقص لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الكف عن تنقصهم أو البحث عما شجر بينهم، فقد أمرنا باحترامهم وعدم تنقصهم، أمرنا بالترضي عنهم كما رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الذي يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام. يعني قد يكون المنافق مظهرا للإسلام لكنه يبطن الكفر، غير صادق في إيمانه، ولهذا أكذبهم الله جل وعلا عندما قالوا عندما جاءوا وقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق الاعتقادي هو الكفر الأكبر، مخرج من الملة، مخلد صاحبه في النار، بل إنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الملاحدة وتحت المشركين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، قال هذا على التغليظ، يعني على الزجر وعلى الوعيد الشديد في من اتصف بهذه الصفات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، في رواية إذا عهد غدر، وفي رواية إذا اؤتمن خان، خمس خصال إذا اجتمع الثلاث منها في الإنسان كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يقول رحمه الله: هذا على التغليظ. ويقول: نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني لا نجتهد لها تأويلا غير هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يقتل بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى القتل كفرا. وقد جاء في بعض التفسير لهذا الحديث أن المراد بالكفر فيه الكفر الأصغر، لأن القتل كبيرة من الكبائر لا يخرج من الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم كفرا. فهل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: هذه النصوص مثل هذه النصوص نجريها على ظاهرها ولا نتعرض لها بشيء. قال: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر من تبرأ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، يعني لهذا الحكم الذي وردت به الأحاديث، نجريها على الأحكام الظاهرة. وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، يعني نقارن بينها وبين النصوص الأخرى فنحمل مثل هذه الألفاظ على ما دلت عليه الأدلة. بأن يكون يعني لفظ الكفر في قتال المسلم أو شبابه يكون يعني غير الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه لا يزال في دائرة الإسلام، لقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وسمى الله جل وعلا المتقاتلين إخوة، فنحمل هذه النصوص على تلك النصوص ونبين الأحكام على ضوء ذلك. ولا شك أن الإمام أحمد لا يخفى عليه هذا، أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل العام على الخاص ونحو ذلك من أصول الفقه وأحكام الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذا هو الأصل الأخير، قوله رحمه الله تعالى في الجنة والنار أنهما مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا قال ورأيت الكوثر، وهذه قد أعدت، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. من الناس من يؤول أو يستبعد أو يقول بأن وجود الجنة والنار قبل الحاجة إليهما ليس من الحكمة، فلماذا يخلقهما الله جل وعلا؟ فيقال له ما دام أن الله جل وعلا قد ذكرها في القرآن وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالواجب عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كلامه بقوله من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الموحدين من أهل القبلة، في المصلين من أهل القبلة، أنهم تحت المشيئة مهما عملوا من الكبائر تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم إذا ماتوا على ذنب بغير توبة، وإن شاء عفى عنهم أدخلهم الجنة. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق وأن ينفعنا بهذه الدروس العلمية، وجزى الله أئمة العلم وأئمة الأمة خير الجزاء فيما قدموه وبذلوه من العلوم النافعة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.